الحمد لله ونصلي ونسلم على معلم الناس الخير سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم في كل زمان وفي كل عصر إلى عصرنا هذا وإلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يبارك لنا في طلبة العلم وفي الراغبين في العلم وفي المتلقين لهذا العلم، وأن يجعل العلم وسيلة لنفع الناس في الأرض ولدفع الشر عنهم وللموت على حسن الخاتمة وللقاء الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويحبه رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. استمعتم إلى مقدمة عن الموضوع الذي سنتحدث عنه، وهو موضوع العلم. والعلم اسم واسع لكل ما وضعه الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء عمومهم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم متعلق بالدنيا وعلم متعلق بالآخرة، أو بمعنى أدق علم متعلق بالدنيا وعلم متعلق بالدين. والحمد لله نحن وإياكم أمة لا إله إلا الله، نصلي ونصوم ونذكر الله ونعبد الله ونخاف الله ونرجو الله ونسأله العون واللطف والتوفيق، وهذا كله جزء من العلم. إلا أن هذا العلم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن دور العلماء ودور الأنبياء، وجعل الله الأنبياء في كل زمان من عهد آدم إلى آخر الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرشدون الناس، لأن الإنسان بطبيعته وبعقله وبغفلته وبمعيشته في الحياة ينسى ويغفل ويجهل ويتحكم فيه العقل وليس الدين أحيانا، ويتحكم فيه العاطفة، تتحكم فيه المصالح، هذه طبيعة الإنسان. فجاء العلم الذي ورثه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأجل يضع ميزان في قلب الإنسان. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، يعني بمعنى أن الأنبياء بعثهم الله برسالة، وهذه الرسالة ليست معناها الاهتمام فقط بالدنيا، ولكن الاهتمام بالعلم الذي يحكم الدين والدنيا. وبعض الناس يشغله الدنيا مع أن الدنيا تحتاج للعلم، لا تعرف البيع إلا بالعلم، ولا تعرف الشراء إلا بالعلم، ولا تعرف الحرام إلا بالعلم، ولا تعرف الحلال إلا بالعلم، لأن هذه الحياة ليست مبنية على اختراعات الناس أو فهومهم، وإن كانت موجودة في العالم غير المسلم، لكن نحن نتكلم عن العالم العربي والإسلامي وعننا نحن المسلمين، فنحن مربوطين بالعلم الذي يحكم الدين والدنيا. فالأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، لكن لهم ميراث هو العلم. العلم هو الكتاب والسنة وما تفرع عنها. وكان الأولون، ليس زماننا، كان الأولون يهتمون بالكتاب والسنة، وفتحوا له المعاهد والأربطة والدروس والحلقات، وظهر العلماء الكبار الذين يفسرون القرآن ويعرفون السنة، يستنبطون الأحكام ويضعون القواعد، وهذا كان في الوطن العربي والإسلامي بالعشرات. لكن كما سمعتم في التقديم أنه حصل نوع من أنواع الانحدار، أو حصل نوع من أنواع التغير الذي تضافر فيه جهلنا وقوة أعداءنا. نحن لجهلنا الذي وصلنا إليه من الجهالة بالعلم والاشتغال بالدنيا، حتى في زمانكم هذا كثير من الطلاب والمتوجهين للتعليم إنما يريدوا أن يتعلموا العلم الذي يتوظفون به ويجدون منه المرتب وغير ذلك، هذا غالب الناس. فهذا علم متعلق بالدنيا، حتى أن البعض غفل عن الصلاة، وبعضهم غفل عن الصوم، وبعضهم تجرع على الله، وبعضهم اعتقد أن الحياة مجرد دنيا وليس هناك حساب ولا عقاب ولا آخرة. وهذه ظواهر ظهرت في الوطن العربي على مدى 100 سنة وزيادة، عندما اختل توازن الأمة المحمدية بالعلم وبميراث نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فظهرت المدارس الحديثة، وبعدها ظهرت الجامعات العلمانية، وبعدها ظهرت الإعلام، وبعدها ظهرت الوسائل الصحافية وغيرها، ثم ظهرت في آخر الحال شبكات التواصل. هذه كلها ظهرت كبديل عن هذا العلم الذي يشير إليه النبي، أن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فيقول أن من أخذ بهذا العلم الذي يتكلم عنه الرسول فقد أخذ بحظ وافر. معنى حظ وافر أي تنضبط له شؤون الدين وتنضبط له شؤون الدنيا، فلا يقع في حرج عندما يتعامل بأمور الدنيا في الاقتصاد مثلا، أو في العلاقات الاجتماعية، أو في علاقته بأهله وزوجته وأولاده، ما يخطئ لأنه عنده ضابط علم. ولا يخطئ أيضا عندما يصلي أو عندما يصوم، عندما يحج، عندما يعبد الله، لا يخطئ إلا النادر لأنه عنده ضابط علمي شرعي. هذا الذي وضعه الله في الأرض على لسان آخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله بنفسه أخبر أن أمته هذه الأمة تمر عليها مراحل، تمر عليها أزمان، فيحصل فيها تغلب العقل على الدين، أو بمعنى أدق تغلب أمر الدنيا على الدين، ويحصل شيء من الانحراف في المسلمين، ويستمر هذا الانحراف حتى يصل إلى النقض والقبض كما سمعتم في التقديم، يعني تصبح الأمة المحمدية بين النقض والقبض. بالطبع نحن وإياكم كشعوب ليس بيدنا شيء، لكن نحن نعلم أن الدين عندما يتفقه فيه الإنسان يعرف كيف يحذر الناس من الخطر. قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا العالم كما تقولوا في زمانكم كله ملغم، زمان مخيف، إذا ما يكون عندك خبرة في نزع هذه الألغام، في استخدام العلم في إطفاء هذه الفتن، فإن الإنسان بضعفه وجهله يقع فيه. وهذا الذي ترونه الآن وقبل هذا الوقت فيما حل في الأمة العربية والإسلامية من ضعف علم الدين، حتى ضعفت علاقة الناس بالدنيا وضعفت علاقة الناس بالأحكام الشرعية. واليوم أملنا الكبير كما نرى الآن في بلاد المسلمين، وليس فقط في بلدكم، في هناك توجه ديني، هناك المسلمين بدأوا يريدوا أن يعودوا للدين، لكن عودتهم للدين متنوعة. في أناس يريدوا أن يعودوا للدين لكن على حساب الآخرين، يريد يرجع للدين ويبغى الدين، يريد الكتاب والسنة لكن مقابل إهانة مجموعة مسلمة أخرى، فهذا موجود. إنسان يريد أن يدخل الدين بمسمى آخر لكن ضد مسمى آخر، هذا يريد أن يكون سلفي متدين لكن ضد الصوفي المتدين، هذا يريد يكون سني متدين لكن ضد الشيعي المتدين، هذا شيعي متدين يريد أن يكون ضد السني المتدين. لذلك ما وصل إلى نتيجة، لأنه ما جاء الدين لأجل يجمع في سلوكهم، جاءوا هم بالدين لأجل يفرق، فما استطاعوا أن يقيموا منهج الدين، بل أقاموا منهج الصراع في الدين، وطغت عليهم الدنيا كما وصف ذلك الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عندما تكلم عن الفتن آخر الزمان، قال: يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل لأجل مرتب أو لأجل هدية أو لأجل الحصول على ثروة ولا على مال باع الدين، يعني بمعنى أنه ما بال بالحلال ولا بال بأخذ الحرام، وهو متدين يصلي في المسجد ويذكر الله ويحضر في المناسبات، ولكن المعاملة الحقيقية بينه وبين الله مهزوزة وضعيفة، وهذه ظاهرة منتشرة في المسلمين. ترى الكثير الآن في زمنكم يصلي ويصوم يعبد الله، لكن يتهاون بالقتل ويتهاون بالشتم ويتهاون بالذم للناس ويتهاون باحتقار الآخرين، وهذه ظاهرة منتشرة. ما سببها؟ سببها أسلوب التعليم، فساد طريق التربية، عدم تعليم الشباب مرتبط بالعلماء الصالحين. جاءتنا هذه المدارس على ما فيها، وتكون فيها وتجمع فيها مجموعة من الشباب الذين لهم معلومات محدودة، وأغلب المعلومات يسمونها معلومات التعليم، وهذا التعليم هو عبارة عن حشد من المناهج سماها النبي القبض، منهج مقبوض يعني انتقائي، يأخذون من السيرة كم أحاديث، ومن الفقه كم أحاديث، ومن الأخلاق كم أحاديث، يسمونها منهج، والآن يسمونها في مدارسكم الإسلامية، هذه الإسلامية اللي يسمونها عبارة عن كتاب كله هذا الإسلامية، أول السنة يدرسه ونصفها ينساه، وتنتهي السنة ويأخذ الكتاب ويرميه في الزبالة وانتهت. اختبروه في الإسلامية شيء منها صح وشيء غلط، وتخرج ما شاء الله، قال كملت تخرجنا. هذا كلنا هكذا، تخرج بماذا؟ وكما سمعت اليوم في جلوس مع بعض الأخوان قال لي أن التعليم الآن في بعض البلاد هنا في اليمن عندهم اختبار يحضروا فقط مادة، يحضر مادة واحدة أو مادتين، وطول الأسبوع الطالب هذا قال هذا عنده حصانة، يعني هذا طالب ثانوي يلعب ويتمسخر ويروح لحيث ما يبغى ويجي الاختبار. ايه حصيلة هذا الطالب؟ انا اكلمكم لانكم اهلي وبلدي واخواني ومني والي، والله لو تعلمنا احنا هكذا كان احنا مثل البقر، ناقص علينا القرون والذنب. والله تعالى ما خلق الخلق ليكونوا بقر، قد ربي خلق حيوانات لأجل هذا الجهل. المسلم يجب أن يكون ناهض بالعلم، يبصره الله بالعلم، إذا دخل مدرسة أو ثانوية أو جامعة أو درس في رباط يجب أن يوجه عقله كله للعلم، يقول العلم أعطني كلك عسى أن أعطيك بعضي. الآن من يعطي العلم كله؟ من؟ هاتوا نحن وياكم أهل بلد واحدة، من هذا الذي يعطي كل عقله للعلم حتى علم الدنيا؟ قدوا يتعلم رياضيات ولا هندسة ولا كمبيوتر ولا إدارة أعمال، باحث عن شهادة، ما يعطي وقته كله للعلم هذا النظري. ولهذا تحصل النسب ما بين 50 ما بين 40 ما بين 80 وأقل، يلا أني حصل له درجة قبول، لأنه ما أعطى العلم حقه في أشياء كثيرة شغلته في الدنيا. هذا عن علم الدنيا. طيب ولما نتكلم عن علم الآخرة نتكلم عن علم الدين، هل تعتقد أن علم الدين بالهوينة وبالبساطة؟ ما بلغ الرجال رجال إلا بالسهر من أجل العلم، ما هو السهر من أجل الكمبيوتر ولا من أجل شبكات التواصل ولا من أجل التلفزيون والأفلام. هذا الجيل ضحية، هذا هو القبض اللي سمعتم الكلام عنه، يعني جيل ينقبض عنده المعرفة ويضعف عنده الاستعداد للتلفي، وتكون النتيجة الجهل. أمة تعيش بلا علم ماذا ستكون؟ يا ليتنا مثلا حفظنا العلوم النظرية كما الغرب، أقل شيء فينا مخترع، أقل شيء فينا مكتشف، أقل في إنسان عنده مثلا نسبة من المعرفة النظرية. لا يوجد الآن في الوطن العربي إلا القليل، وفي بلادنا أشد وأشد. وجاء الصراع على أمرين كما سمعتم، صراع في الحكم وصراع في العلم. وضيع الأمة كلها. هذا الآن مثال عندنا في اليمن، ومثال عندنا في العراق، ومثال عندنا في الشام. صراع على الحكم أدى إلى ضعف العلم، بل إلى قتل العلماء حتى ضاع العلم. أي رأيكم لو عندكم 5 علماء بعضهم نيام في بيوتهم ما يقدروا يواجهوا المجتمع، وحد منهم مسجون، وحد منهم مقتول، من اللي بيقوم بالعلم؟ العسكر، أصحاب السلاح. من بيقوم بالعلم؟ أصحاب الدكان اللي في التجارة. من بيقوم بالعلم؟ سألوا أنفسكم، من بيقوم بالعلم إذا ما في علماء؟ قال يتخذ الناس رؤوسا جهال فيفتون بغير علم فأضلوا ويضلوا. ما في علماء، تركزوا أناس سموا أنفسهم علماء، قالوا ما نحن ناقصين. ليعرفوا العلماء موجود في الكتب، الكتاب الله موجود، وسنة النبي موجود، وصاروا علماء. لكن لما تنظر لهؤلاء العلماء في ميزان الوعي وفي ميزان العلم والعقل تجدهم ما هم علماء دين، هذا علماء فتنة. صح علماء، لكن علماء فتن، علماء صراع، تأجيج عواطف، خلاف بين الناس، شتم، ذم، ضرر في علاقة المجتمع بالمجتمع، تفريق في الواقع الاجتماعي، صراع في أفكار مثلا كما سمعتم حزبية ولا فئوية ولا تيارية كما يسموها، أو صراع حكومات على الكراسي وعلى الثروات وعلى الأموال. الدين ما يرضى بهذا. الدين دين الأدب، الدين دين الخلق. تعرفون معنى الدين؟ يعني اللي جابه سيد الأمة، صلوا عليه. سيد الأمة لو كان بغالنا الدنيا كان رضي بها يوم ما عرض عليه جبريل جبال مكة ذهب. كلكم تقرأوا في الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غاية الجوع، وهو في مكة حاصرته قريش حتى أكلوا الجلود المسلمين، وحتى صار أحدهم يأكل السمر، هذا الذي تأكله الإبل، لكن ما باعوا دينهم، ثبتوا وصبروا. جاء جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى سيجعل هذه جبال مكة ذهب حتى تأكل ويأكل معك الناس. أترون هذا الكلام الذي قاله النبي؟ بعضكم الآن يقول يا ليتها أخذها، كان إلى اليوم نحن نعيش في نعمة. هكذا نتصور، مع أننا نعلم الآن الناس عندهم بترول وعندهم ذهب يتقاتلون عليه، ما أكلوا حتى شعوبهم، شعوبهم ما تأكله، يأكل إبليس في الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه جبال مكة قال لا يا جبريل ما أريدها، أجوع يوم فأتذكر إخواننا الفقراء والمساكين، أعيش مع الناس، وأشبع يوم فأحمد الله. هذا الوطن العربي والإسلامي في تلك الفترة كان هكذا، كانت الناس معيشته يومه يومه، اللي يجده في يومه، وأحيانا بعضهم ما يجد في اليوم مأكل كافي، يأكل غدا ولا يأكل عشاء، والفطور ذا كان ما يوجد أصلا. هكذا التركيبة الاجتماعية التي نحن يجب أن نعرفها، التركيبة الاجتماعية ليست هذه الحياة اللي نحن وإياكم عليها، هذه حياة أخرى، هذه حياة مستوردة، هذه حياة دخلت علينا بغزو فكري. ودائما لما أخاطبكم بهذا لأجل ننهض بأمر الدين والدنيا حتى نحفظ مستقبلنا، مستقبل أولادنا، ومستقبل بناتنا وبلادنا، لأننا الآن نعيش في أزمة، والأزمات هذه بلاء إذا أصابت الأمة. نحن نعيش أزمة في الدين ونعيش أزمة في الدنيا، وهذه ما جاءت صدفة، جاءت بتدبير عقول شيطانية في الأرض لا تريد لهذه الأمة السلام، ولا تريد لهذه الأمة النعمة، مع أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق العالم وخلق الأرض قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. الله تعالى جعل في الأرض مخزون من الذهب ومن الفضة ومن الثروات ومن الثمرات ما تكفي الشعوب. الإشكال ما هو في اللي وضع ربي، الإشكال في عقل الإنسان. لما وضع يده على الثروات، وضع يده على الذهب والفضة والمعادن، استخدمها لمصلحته ولم يستخدمها لمصلحة الشعوب. فلذلك زاد الفقر، الفقراء زادوا فقر، والأغنياء زادوا غنى، واختل المجتمع وصاروا مثل الذئاب والضباء، كل واحد ينهش الآخر على قيفة الدنيا. شي بدأ شفتوا الضباع لما يتناهشون حيوان ميت. اليوم الناس في هذا الزمان يتناهشون على الدنيا تناهش الضباع، لأنهم فقدوا عقولهم الشرعية الدينية وضاعوا في هذه الدنيا. نحن نتمنى من هذا الجيل الذي نعاصره ونعايشه ألا نكون كذلك، حتى لو رأينا الكثير ذهبوا في هذا البلاء، نحن نسأل الله لنا ولهم السلامة، ونوجه الجيل إلى العلم. ما أقصد علم المدارس، علم المدارس قائم ويدرسون الناس فيه والمدارس موجودة، هذا العلم علم خدمات، لابد نرجع إلى العلم الآخر، ليس علم القبض ولا علم النقض، نرجع إلى علم الثبات، إلى علم الخشية، إلى علم الخوف من الله، إلى علم النورانية، إلى علم الأمانة والديانة الذي عرفته بلادنا وبلاد المسلمين على مدى تاريخها الماضي. أما الذي عرفناه في التاريخ المتأخر فهذا علم مخلوط، ليس علم نقي ولا علم نظيف. والذي شاهد جيلنا هذا، ونحن عشنا في هذه المرحلة في هذه البلدة وما حولها، كان التعليم مخلوط، يكاد يكون نسبة من الدين موجودة وهي ضعيفة، ونسبة من الاهتمام بعلوم الدنيا وهي أيضا أضعف، حتى جاء جيل ضعيف. اليوم نحن عندنا كتاب الله كل شيء فيه، هذا القرآن اللي تشوفونه موجود في الرفوف كل شيء في القرآن، لأن هذا الذي اختاره الله لنا، هذا اختاره الله لنا، والشيطان اختار لنا شبكات التواصل، الجوالات، الأفلام، المسلسلات. الحين أين أحسن، اللي اختاره الله لنا واللي اختاره إبليس؟ لا أحد يكذب، نحن عندنا الآن اختاره إبليس، هو أحسن، أول لن يحرك العواطف، الواحد يمشي ما شاء الله مكيف على الصور على القادرات، بعد قال لك قرأ قرآن، ما بغيت تقرأ قرآن، تعال اكتب المكتب، يقول لك ريثة قال الدم عاد نقدر لها، هاتوا لنا شيء سهل، قال إبليس خذ السهل، اشتر لك جوال تحت أي مسمى وتفرج، لا نظر محاضرة الواحد من العلماء ولا شيء 5 دقائق 10 دقائق غير الموجة إلى شيء آخر، ولا ما يحصل عندكم هذا. إذن نحن وياكم جيل شهوة، نحن جيل شهوات، والشهوات ما تقيم أمة، الشهوات للحمير، الشهوات للكلاب، الشهوات للكائنات الحية غير الإنسان، لكن الإنسان مكرم ومعظم. لكن من بيعرفنا يا أخوان؟ من بيعرفني أنا مكرم ومعظم؟ من بيعرفنا؟ تعليم إبليس، سياسة إبليس، هذه الصور المتحركة والساكنة، هذه ما وضعها إبليس في الأرض إلى لأجل إفساد البشر، سواء كان مسلم ولا كافر. الكافر قده كافر، إن عصى الله وإن ما عصى الله قده في جهنم، لكن نحن المسؤولين في الأرض، مسؤولين عن رسالة، مسؤولين عن قرآن، مسؤولين عن سنة، مسؤولين عن جمع كلمة، مسؤولين عن بناء أجيال. هذا يقول للنبي ما ورث إلا العلم. طيب ونحن أيضا نورث للجيل القادم، إذا عشنا نحن وإياكم 50 سنة 100 سنة ما الذي سنورث للجيل القادم؟ الجيل اللي سابق قبلكم ماذا ورث لكم؟ ماذا ورثتم خلال 40 سنة خلال 50 سنة ماذا ورثتم؟ أهلي ورثناه، نفكر يمكن يكون في 20 سنة هذه مجموعة من الشباب جزاهم الله خير قاموا للدعوة وقاموا للعلم، لكن هذه ما تكفي، العلم شأنه عظيم، هذا العلم يحتاج إلى علماء يعرفون تفاصيل الدقائق المعرفة الشرعية، ولكن هذا الذي يقوم الآن فيه البركة، لكن ما يقوم بالعلم، هذا يقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حاول قدر الإمكان الشباب النساء اللي يقوموا بالدعوة إلى الله في هذه البلدة، الشباب اللي قائمين في المساجد قائمين بدور مبارك بلا شك، لكن ما هو هذا الكافي، نريد أكثر منه، نريد شباب يتفقهون في الدين، يعرفون أحكام الحلال والحرام، يعرفون البداوة، يخرجون إلى الأودية، يخرجون إلى مواقع الشعاب يعلمون الناس، لأن في هذه الشعاب وهذه الأودية أناس ما يصلوا، وفي أناس ما يعرف الزكاة، وفي أناس ما يصلي جمعة، وفي أناس أشياء كثيرة موجودة، منتشر الزنا، منتشر أمراض كثيرة مخالفة للدين. هل ترضى لجارك ولا لأخيك بالنار؟ هل يرضى الإسلام لكم بالنار؟ إذا لابد نتجنب النار، والنار ما نتجنبها إلا بالأمر الشرعي. كيف نصون أنفسنا وأولادنا وبناتنا وبدونا وحضرنا من النار؟ بماذا نصونهم؟ نصونهم بالعلم، بعلم الدين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. ونحن نتمنى ونرجو أننا ما يأتينا الأجل إلا وقد رأينا طلبة العلم الذين يتصدرون على المنابر وفي المجالس لأجل نشر علم الدين الكامل، علم الكتاب، علم السنة، علم الحديث، علم التفسير، علم الأصول، العلوم الشرعية. والآن نحن نخاطب هذا الجيل، وكل ما جاءتنا فرصة زرناكم أو زرنا بعض الأماكن في بلادنا رغبة في أن نجدد الوعي ونجدد الفهم ونجدد خدمة الإسلام والدعوة إلى الله. وهذا الكلام كنا في حضرموت حوالي شهر، وهناك حضرموت فيها استجابة أكثر، فيها ما شاء الله توجه، ولا زالت رائحة العلم فيها كثيرة. لكن أنتم مثلهم إن شاء الله، نحتاج وإياكم إلى تجديد همة الشباب، ولا بد تتجدد همة الشباب أولا بالعلم. وما يتأتى العلم إلا إذا درس الشباب ثلاثة أقسام لا بد منها. قسم الأول نصيب من فقه علم الأصول. هذا ما كلمة علم الأصول يمكن بعضكم ما يعرفها، لكن هذا علمنا، هذا علم نبينا، هذا علم إسلامنا. علم الأصول أن يأخذ الإنسان نصيب من علم الإسلام وعلم الإيمان. علم الإسلام الذي هو علم الشريعة وأحكامها، والإيمان علم العقيدة ومراتبها، كيف تعرف ربك، كيف تعرف عقيدتك، كيف تعرف صفات مولاك، كيف توحد الله، كيف تتجنب الشرك، كيف تتجنب الشبه. هذا ما تتأتى إلا بالعلم، وهذا نصيب يسمونه فقه الأصول. والفقه الثاني يسموه فقه الطريق، وهو علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يسموه فقه الطريق، طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم الثالث هو علم فقه الدعوة. بعد ما تأخذ نصيب من علم الأصول وتأخذ نصيب من علم فقه الطريق، الآن فقه الدعوة. والدعوة هي البلاغ والإبلاغ عن النبي محمد. كيف تبلغ دعوة النبي؟ لأن المجتمعات الآن تبلغ دعوة النبي، ولكنها بطريقة شبه منحرفة أو شبه ذاتية عقلية، ما هي مبنية على المعنى الصحيح الذي قال الله تعالى فيه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة أن أطلب الناس، أدعو الناس باللطف وبالحسنة وبالكلمة الطيبة، كما يقول في الحديث: والكلمة الطيبة صدقة. أما واحد يدخل المسجد من يوم ما يبدأ الكلام لما ينتهي ما يخلي لحد ولا يبقي، كل الناس في النار إلا هو أصحابه، هذه شركة، نادي ذا، هذا اللي الآن نعيشه. وأنا أكلمكم لما رأيت ولما سمعت، ما أتكلم عن 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 خيال، أتكلم عن واقع. وهم لما يتكلمون بهذه اللغة ما يتكلمون من فراغ، يحصون عيوبكم، يرون أخطاءكم، يرون بعض الخلل الذي موجود عندنا، يرون مثلا في زيارات القبور، يرون في الصلاة على النبي والموالد، يرون في شيء مما نحن فيه من الأخطاء التي كبروها وعظموها حتى جعلوها عقيدة ودين، فصاروا يتكلموا علينا من خلال هذا. ولذلك تجد الصوت أحيانا يرتفع ويتصور الناس أن هذا الكلام صحيح، مع العلم أن نفهم أن السبب ما هو علاقتنا بالقبور ولا علاقتنا بالموالد. نحن نعيش جهل، جهلنا إبليس، الاستعمار جهلنا، والاشتراكية جهلتنا، والاستثمار جهلنا. عرفتوا معنى جهلنا؟ جعلنا مثل أو عيال فارغة شكل، رجل ولا بنت ولا مرأة ولا شاب ما شاء الله، صورة ولا شيء في المقصورة، ما في داخل علم. ما وجدنا ناس مربين يحشون العقل علم، يحشون القلب خوف من الله، يحشون الآذان معرفة، حتى يكون الإنسان نسخة من النسخ التي تحمل هذا الميراث النبوي الأبوي. اليوم نحن نرجو ونأمل أن يتوجه الشباب، وفي كثير منهم من الأطفال والناشئة يتوجهون توجه جديد بهمة، سواء كان في نشاط الأربطة أو كان في المساجد أو كان في نشر الدعوة إلى الله، أو فيما يخرج بعض الشباب والنساء في القرى والنواحي، لابد من التعاون معهم. تعاون معهم ما هو على لغة ما نسمع، قال لك ذل الصوفية، يا أخي تعبنا من هذه الكلمة ولا عادت عليكم ولا علينا بفائدة، ما قدرت السلفية ولا الصوفية والآن لا السنة ولا الشيعة يصنعون مجتمع، ما عرفوا. وهذا الكلام مسجل عليه وأنا متأكد منه ومثق بكلامي، ما عندهم حل ولا عندهم معالجة، عندهم صراخ ونزاع وصياح وفوضى اجتماعية بلغتنا إلى ما بلغتنا إليه من المجاعة والفقر والاختلاف والصراع والنزاع، الذي لا جعلنا نعرف العلم سواء ولا نعرف الدنيا سواء، ولا هذا حد يقول كذب، لأن نحن على مدى 40 سنة أو 50 سنة ونحن مجنبين من الحركة. أول سمونا كهنوت وبعدونا، وقبلها سمونا متحجرين ومتخلفين، وبعدها أطلقوا علينا مسميات أخرى إلى اليوم. طيب هؤلاء اللي يفيدون علينا من كل مكان، أين الحل؟ أين اللي صنعوه في المجتمعات؟ أين الثروات؟ أين الدنيا اللي يتكلمون عنها؟ أين الدين الذي يجمع المسلمين ويوحد قلوبهم؟ لذلك نحن يجب أن ننهض، يكفي من الكذب. النبي يقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. احزموا أمركم، انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لبناتكم وبلادكم. والكلام موجه للجميع، للذي يحبونه والذي يبغضونه، الذي هم معنا واللي هم ضدنا، كلنا بنسأل يوم القيامة. ما حد مننا بيتجي حكومة ولا حزب بيقول بعدوا فلان معنا، ما له علاقة بالحساب ولا بالعقاب. كل الصياح اللي في الدنيا ذا بينتهي عند القبر، وبينتهي عندما ننزل إلى عالم الآخرة. وخلفوك وما أسلفتي من عمل، الأهل والمال لما ألحدوا ذهبوا، بيقول بيزفونك لما عند القبر. في حزب بيدخل معك، ولا حد بيعطيك جوال عشان تعطيهم خبر، ولا بتعملوا مظاهرة ضد القبر والحساب والعقاب، حد يقدر يعمل؟ نحن في الدنيا نتعنتر على بعضنا البعض، ونحن أضعف من الذبابة، بل وأضعف من أقل منها من البعوضة، كما وصفنا الله في القرآن. لذلك لابد نتنبه، تمر السنين تمر الأعمار ونحن في هذه الغفلة، إلى متى؟ لماذا ما نرضى لبلدنا بالخير؟ لماذا نرضى لبلدنا بالرجوع إلى الله؟ لماذا ما نرضى بعمران بيوتنا بالدين، بمساجدنا بالدين، أهلنا بالدين؟ هل عندكم بديل عن دين النبي محمد؟ جربوا. الآن أنا أخاطب الشباب وأنا في هذا العمر، من يوم ما عرفنا أنفسنا في هذه البلدة ونحن صغار، وأبونا بعصاته خلفنا في كل مكان، هذا المسجد عرفناه قبل ما يكبر وتعلمنا فيه ونحن صغار، وهذا المسجد جمال الدين ومسجد باهرون والمساجد الأخرى كل كانت بالنسبة لنا ليل ونهار ونحن فيها، لكنها أقل شيء لها رجال يعرفون كيف يغذون العقل ويغذون القلب ويؤدبون الجوارح. الحين عيالنا هذا المساكين من عاد يؤدبهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، من بيربيهم؟ من بيدلهم على الله؟ من بيصفي خواطرهم؟ من بيعطي عقولهم ما شاء الله المستوى الحقيقي الذي عليه الشان؟ لذلك لابد أن نبادر ونستفيد مما أظهره الله في هذا الجيل من الاهتمام بالعلم والدعوة إلى الله. حاولوا ما استطعتم أخذ نصيبكم من ميراث نبيكم محمد، فإن كثير من البلاد أصابها القبض وأصابها النقض. كان يتكلم قبل قليل عن الحكم، الحكم لأهله، لا بنتكلم في الحكم ولا في مشاكله، نحن نتكلم عن العلم، لأن العلم ميراثنا والذي أمرنا به والذي دعينا إليه والذي ينازعون عليه الآن في المجتمعات. نحن وكثير من المسلمين للأسف منازعة على مسألة العلم، أما الحكم يأخذونه ما نسأل عنه ولا يمكن أن نشتغل به. وأنا أنصح كل شبابنا لا يشتغلوا بهذا الكلام، ما لكم وما للحكم والسياسة، دعوها لأهلها، من يريدها ويبحث عنها يأخذها. نحن نكلمكم عن ميراث النبي محمد العلم والحكم. يوم من الأيام أخبر النبي أنه بيرجع العلم والحكم بيجتمع، لكن ما هو الآن؟ الآن فوضى عارمة في العالم العربي والإسلامي، إبليس قائم للناس بالمرصاد، أخذ على الناس أدب الحكم، وكما ترون ما عاد يحتاج شرح. باقي العلم، العلم أخذ علينا إبليس علم الدنيا وضيع علينا علم الدين، وجاء ناس في علم الدين فرقوا بين المصلين، فرقوا بين المسلمين، كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان يقبض فيه العلم ويظهر فيه الجهل. والشيطان هناك في الحديث الآخر: إن الشيطان أيس أو يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. الذي يدور الآن بين المسلمين كما سمعت المسميات هو تحريش، النبي نهى عنه. إلا النبي قال: مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لابد أنتم الجيل الجديد اللي ناشئين الآن في الدين والعلم والدعوة إلى الله وغيرهم من الناس نتعلم هذا المعنى. كل ما سمعنا كلام بالتفرقة نتركه، نتوجه إلى جمع الكلمة. ثم نحن نعترف أن كل الفئات الإسلامية عندها ضعف بما فيه نحن. نحن ما نقول أن سلوكنا كله صحيح، لكن أيضا نقول غيرنا ما هو كل سلوكهم صحيح. تعالوا نصح الخطأ ونترك الشر ونترك الصراع لأجل حفظ المجتمع، حفظ المسلمين، حفظ ماء الوجه، حفظ علاقتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، استعدادنا في دنيانا لإقامة بلدنا على الوجه الصحيح، استعدادنا لحسن الختام. سمعتوا عن حسن الختام؟ الختام هذا لما تجي في بيت يقولوا فلان مريض، ولا كما يقولوا هنا محتضر، ذيك الساعة أي يشوف الميت أو المحتضر؟ عادي يشوف التجارة؟ هل عادي يرى زوجته؟ هل عادي يرى ماله؟ هل يبحث عن مفتاح المال؟ هل يبحث عن نشيمة الأرض؟ ماذا يرى؟ يرى عالم ثاني. قال: حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا في عالم ثاني يشوف ملائكة، كان بعضهم ما هم صدق، قل لك هذا خرافة، ملائكة فين الملائكة؟ ولا بد شفنا ملك، احنا ما نرى إلا قدامنا شجر وحجر، واصحابنا وعيالنا وبيوتنا قالوا في ملائكة وفي جن وفي عفاريت، هذه خرافات. نقول عش على الخرافات لما يجيك الموت بينكشف الغطاء: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ذا كلام جاء عن رسول الله، ما جابه لا مسلسل ولا جابه فيلم ولا جابه أحد من ذل المتطاولين في الأرض، ذا كلام القرآن وكلام السنة. هذا علم من علوم الشريعة أنزلها الله على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ العالم. ومن يريد إنقاذ نفسه يفهم ذا الكلام، عليه عند نفسه الحسن الخاتمة. وحسن الخاتمة ما يكون بالقيام بالواجبات والحفظ عن المحرمات والابتعاد عن المنهيات وتربية الأبناء والبنات. إذا حافظنا على ذلك، إذا ما تعرف تربي حط أولادك عند من يربي. قالوا: عندكم ثانوية ما فيها واحد من طلبة الثانوية في الرباط، لأن الرباط حق الصوفية. ولما متى؟ لما متى أنت اللي خارج الصوفية رحتوا فين؟ يا أخوان انتبهوا لبلادكم، شوفوا يمكن يكون هذا الكلام أخاطبكم به للمرة السادسة والسابعة والثامنة. طلاب الثانوية تتمنى هذا، مدرسين في الثانويات عندنا اتفقوا مع الجهات الرسمية التعليم الثانوي، طلاب الثانوية يجيبونهم الرباط أو يعطونا إشراف على القسم الداخلي وهم يجلسون في القسم الداخلي ويتعلمون ليل ونهار، يتربون تربية أبوية نبوية. الرياضة بيلعبون رياضة، الذهاب عند أهلهم بيذهبون عند أهلهم، لكن بترتيب. نحن نحافظ على هذه الثروة، أنت الإنسان ثروة، وأما هذا الغرام اللي فيه الجيل هذا كما المجانين على الأسواق وعلى اللعب وعلى العبث وعلى الدكك وعلى القات وعلى المخدرات وعلى القاذورات، وقال لك نحن مسلمين. من أين نحن مسلمين؟ نحن نعيش أزمة أمراض علل وما بتتصلحون هكذا في المجتمع. لابد من إيجاد محاضن، لابد من إيجاد أماكن، حتى أنتم اللي يروحون أولادكم عندكم البيت يفسدون لأنكم تعطوهم أكل وشرب ونوم ولا أحد يربيهم. لابد من وجود أماكن للتربية، ونحن نتمنى أن هذا الكلام يدخل في عقولكم. اللي تحبون، اللي ما يحبون لا يعنينا أمرهم. لابد يكون لأولادكم وجود في مواقع التعليم. بالأمس أو قبل أمس حضرت في تريم مجلس للطلاب المتخرجين من الأربطة اللي درسوا في عدن والمكلا، بلغوا إلى 600 وزيادة، كلهم اجتمعوا في دعوة واحدة. دعيناهم في مكان، اجتمعوا كلهم هؤلاء 600، وكلهم يفخرون أنهم تخرجوا من الأربطة مع أنهم طلاب جامعيين وأكاديميين. ما حد منهم فرحان أنه أكاديمي، فرحان أنه درس في الرباط، فرحان أنه أخذ إجازة، فرحان أنه يعرف فلان من فلان علمه وأدبه ورباه. ولو تسأله تذكر في الجامعة ما عاد يذكرهم. لماذا؟ لأن هذا التعليم الحقيقي أول يعرفك بنفسك، أنت من؟ إيه حجمك؟ إيه حالك؟ لا نحن عندنا طويلة. البدوي طاغي يشوف محكمة، لو جاء عند عالم بغى العالم مش على مزاجه. مهم الحالة دي. الناس تتأدب للعلم، تتأدب للعلماء، يربونك، يربوا أولادك، عندهم رحمة، عندهم محبة، ما عندهم بغضة، ما عندهم حسد، ما عندهم حقد، ما عندهم تفرقة. هذا العلم الصحيح. وأما واحد قال عالم أول ما تشوفه كأنه جني، أول ما تراه يتكلم باسم الدين، أول ما ترى وجهه ترى وجهه محترق وكلامه شديد كأنه رصاص. ما يعلم هذا المجتمع، هذا يدمر المجتمع. كانوا أيام الخوارج هكذا يخاطبون الصحابة ويخاطبون أهل البيت بهذه اللغة العنيفة، لغة الشدة، لغة التعصب، لغة المقت. هذه ما هي لغة دين، هذه لغة هواء، لغة طباع مريضة. يجب أن نخرج من هذه الدائرة وبعد ذلك نعلم الخلق. إذا كانوا أهوج عوج يردون الناس إلى الطريق. الله سبحانه وتعالى قال قرآن عربيا غير ذي عوج. قرآن ما فيه عوج، فيه استقامة، فيه أدب، فيه قيم. لذلك بارك الله فيكم، نحن قد لا نتكرر مرات على بلدنا لما نحن فيه من الانشغال، لكن نحن معكم ونشعر بأنفسنا منكم وإليكم، ونتمنى بإذن الله أن يتحقق ما رجوناه وما رجوه شيوخنا في هذه البلدة. نحن لا نرجى في الله كبير، والحمد لله ما ضاع هذا. كما أعرف فيما رأيت الآن في بلدنا وغيرها ظهر الجيل المبارك، لكن هذا الجيل المبارك يحتاج إلى أمور. أولا إزالة الأمراض والأحقاد، لأنها ما أخرت الدعاء ولا أخرت شباب العلم ولا أخرت مواقع النشاط إلا النفوس. وإذا ما نتغلب على النفوس ونرتفع فوق مستوى النفوس ما نقدر نصلح المجتمعات. الناس ما هم محتاجين لواحد يثرثر بالكلام، الناس محتاجين لإنسان قدوة. إذا رؤي ذكر الله، إذا رؤي صلي على رسول الله، لأن يذكرك بالله ويذكرك برسول الله. أولا متأدب مع الكل حتى الخصم، لو واحد خصمك لابد تكون متأدب معه، لأنه ما خاصمك إلا لأن عنده معلومات خطأ. فإن كنت مخطئ خذ منه، وإن كنت مصيب وجهه للصواب وانتهت المشكلة. وهذا الذي عليه شان استمرار الدعوة. سيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه هو إمام أهل التصوف، هكذا في زمنه فرغ للعلم وللتعليم، وفي ناس في المجتمع يحسدونه ما يبغون يظهر، فجاءوا وأرسلوا واحد من هؤلاء المعترضين وقالوا له اجلس لي عند باب المسجد، أول ما يخرج هذا اشتمه قدام الناس، خلي الناس يعرفوه على حقيقته كما يقولوا في زمانكم. جاء سيدنا علي زين العابدين بعد صلاة الجمعة خرج عليه هيبة النبوة وعليه هيبة العلم. وصل إلى عند الباب قام له ذا، قال له أنت من؟ قال له أنا علي زين العابدين. قال له لا، أنت شين العابدين، أنت الكذاب، أنت المنافق. وبدأ يتكلم في الإمام علي زين العابدين بكل ما في رأسه. الناس اللي حول سيدنا علي قالوا يأخذونه، قال لهم تعالوا خلوا يتكلم، خلوا يعبر عن رأيه، أنتوا تتكلمون عن الحرية. قال له تكلم، ما ترك نقيصة إلا وتكلم بعلي فيها. لكن الرجال يعرف نفسه، بعد ما فرغ من الكلام كله قال له فرغت؟ قال له نعم. قال له كل هذه العيوب اللي ذكرتها فيه صح، لكن عاد عندي عيوب أنت ما تعرفها، بيني وبين الله أشد وأشد. ايه ترون؟ لا قال لهم الطموه ولا اقتلوه ولا آذوه ولا اشتموه. ومع هذا قال الواحد عنده خذ له شيء معك مال اعطه اياه. قال انا ما اريد منك. قال له خذ هدية اهل البيت يبارك الله لك فيها. بكى تأثر وقال والله ليس هذا بأمري، ولكنهم اعطوني مال لأجل اشتمك، والآن كم يدفعون اموال لأجل شديمة الأمة، إضاعة الوقت في الأمة على أمور تافهة. لا أحد يعبد قبر ولا أحد يعبد النبي، الناس ما تعبد إلا الله. تعرفوا لا إله إلا الله؟ قولوا لا إله إلا الله. من يعبد القبور ولا يعبد الأولياء ولا يعبد الأموات؟ من؟ من؟ هاتوا لي آية في القرآن إن هذه الأمة بتعبد قبر، هاتوا آية. ولا في فقه التحولات عندنا هذا الفقه المبروك الذي فتحه الله، هاتوا لي حديث أن أمة محمد بتسجد القبر، ما فيها. لكن كلفوا نفوسهم شطط ووقعوا فيما وقعوا فيه. نحن نسأل الله لهم ولنا الهداية حتى نجمع أمة محمد. وبعدنا علم الناس الذي يرتكب خطأ عند ولي ولا عند حي ولا عند ميت ولا في مولد ولا في صلاة على النبي، نعلمه ما شاء الله، ما في مثل العلم. علموا الناس، بعث الله النبي معلم، قال إنما بعثت معلما، ما قال بعثت مصارع، إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق. وجهوا أولادكم، شوفوكم بيفلتوا عليكم أولادكم فلتة يصعب رجوعها. احنا عبرت علينا مراحل يمكن الصغار ذلك ما أدركوها، مرت علينا مرحلة الاستهتار التي مرت على بلاد الاشتراكية في اليمن كلها. انظروا ماذا جرى، عاد حد يذكر كم مقدار العلماء اللي ترحلوا من أوطانهم، لا عندهم رغبة في سفر ولا طلبوا فيزا أن حد يجيبها لهم، خرجوهم من بلادهم وذهبوا إلى أرض الله، وحفظ الله بهم العلم وحفظ الله بهم الأدب. واليوم عيالنا كم المجانين، كل واحد بغى فيزا وبغى زيارة، حتى العمرة اللي هي من أعمال الطاعة والعبادة يريد يتمناها حتى وما تكون لأجل الشغل. ما وقعنا في هذا ولا لا؟ نحتاج إلى انتباه، من بيعتمر يعتمر، من بيزور يزور، من بيجد فرصة يذهب. لكن بلدنا فقدت رجال، فقدت مراحل، فقدت أمور كبيرة. أهل اللي أخرج والدنا من هذه البلدة كي أخلوا هذا الجيل يدرى؟ واحد جالس في أحور وانتقل من حضرموت وتربى وتزوج هنا وأولاده كلهم ولدوا هنا وأقام الدعوة إلى الله، ما استطاع، نازعوه منازع حتى عيال أهل البلد، كتبوا عليه في الجدران، كتبوا عليه في المدرسة، كتبوا عليه المنشورات. طيب إنسان طيب لا يتدخل في شؤونكم، لا له رغبة في السلطة، لا له رغبة في نزاع، رجل يعلمكم الدين. قالوا ما حد خلف البلاد إلا فلان عليه. هذا شيء أنا قرأته ونظرته بعيني وكان مكتوب. ومنهم عيالنا اللي درسوا في المدرسة واللي جاوا كانوا يتعلمون عند الوالد. هذه مصيبة من المصائب. وبعد ذلك اضطر أن يسافر، سافر إلى عدن، ومن عدن خرج لا فرحان بسفر ولا يريد سفر، وحتى نحن ما نريد سفر ولا نرغب في السفر، لكن تكونت حياتنا هناك لهذه الضرورة. ولو بقينا في بلدنا في بلدنا، لكن نسأل الله تعالى أن يصلح أهل بلدنا حتى نشعر أن هذا الكلام الذي نقوله ما هو استبداد على أحد ولا شر ضمائر، ولا نحن محتاجين لأحد، ما نريد أحد لا يتبعنا ولا يكون معنا. أنا وأنتم نريد أن نكون أتباع للنبي، ينقذنا الله سبحانه وتعالى أول من أنفسنا، وينقذنا من التصورات الخاطئة، ويجمع قلوبنا على ما يحبه ويرضاه. إذا جمع الله قلوبنا على ما يحبه ويرضاه، عمارة المساجد، تربية الأولاد، تربية البنات، حفظ اللسان، حفظ القلب، حفظ الروح، اجتناب المعاصي، التوبة إلى الله، الاستغفار، تهيئة الإنسان نفسه للطاعة، عدم الحقد على الناس، المسامحة بين المسلم والمسلم، ترك القطيعة، صلة الأرحام، بر الوالدين، الصدقات بين المسلمين ولو حتى بأقل شيء. أنت صرت بعد هذا ولي من أولياء الله، ولا حد يشتري الولاية بالفلوس، الولاية استقامة. فاستقيم كما أمرت. وكم من عبد صالح مخبت لربه من أولياء الله الكبار، ونحن نتمنى أن نكون كلنا من أولياء الله، لكن لابد من الاستقامة ومن الحفاظ على أبنائنا وعلى بناتنا بالنظر إلى هذه الحقيقة اللي سمعتم الكلام فيها، أن آخر الزمان يقبض العلم. فنحن نريد معده قبض، نريد فتح باب، يفتح الله أبواب العلم، يفتح الله أبواب المعرفة، نخشى الله نتقيه. ما تقدر تخشى الله بالجهل، ويقدر تتقي الله بالجهل. التقوى علم، التقوى معرفة. يمكن أكثر من 70 آية في القرآن كلها تكلمت عن التقوى، لكن يعرف الإنسان قيمة التقوى. والتقوى اتباع أوامر واجتناب مناهي. يوم تتبع الأوامر وتجتنب المناهي في نفسك، وبعد ذلك في أهلك، وبعد ذلك في حارتك، وبعد ذلك في بلدك، وبعد ذلك حيث يضعك الله. وضعك الله في إدارة، وضعك الله في مدرسة، وضعك الله في سوق، وضعك الله في موقع عمل. اتق الله. قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله يدخلنا وإياكم في بركة السلف الصالح، ويجعل لهذه البلدة إن شاء الله نهضة ينهض بها الشباب، ينهض بها الكبار، ينهض بها الرجال، ينهض بها النساء، حتى يستعيدون إن شاء الله مكانة العلم، ويستعيدون مكانة ميراث النبي محمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزي السابقين من العلماء والدعاة والحبايب الذين كانوا فيها، والمتعلمين والشباب والقبائل والمشايخ، وكل من له حظ في هذه البلدة ممن أحب العلم وطلب العلم وارتبط بأهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغشى المتوفين منهم بالرحمة، يبارك في أولادهم، يبارك في أحفادهم، يبارك في أسباطهم، يبارك في أرزاقهم، يبارك في أذواقهم، وفي كل ما أعطانا وأعطاكم وخولنا وخولكم من النعم. اللهم توجهنا إليك بسر أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أنت الكريم، ونحن عبادك الراجين كرمك. هب لنا من كرمك، هب لنا من فضلك، هب لنا من عطائك. اغفر اللهم في هذه الساعة ذنوبنا، استر اللهم عيوبنا، اصلح شؤوننا، اغض اللهم حوائجنا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا، وعنا على ما أردته منا. اللهم بارك لنا فيما خولتنا من النعم، وادفع عنا الفتن والنقم، واصلح هذه الأمة، وادفع عنها محل بها من الأذى والبلاء والمحن والإحن والحروب والفتن في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. فأنت الكريم ولا كريم سواك، وأنت المعطي وأنت المعطي سوى لا معطي سواك، وأنت الواهب ولا واهب سواك. أسألك اللهم الرحمة، ونسألك المغفرة، ونسألك كمال التوبة، ونسألك حسن التوجه إليك، حتى ترضى عنا في الدنيا، وترضى عنا عند الموت، وترضى عنا في البرزخ، وترضى عنا في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. واغفر اللهم المتقدمين في هذه البلدة أجمعين، من آبائنا وآبائكم وأشياخنا وأشياخكم وأمهاتنا وأمهاتكم وكل أهل المقابر. أسأل الله يغفر لهم يرحمهم، يوصل إليهم نصيب إن شاء الله من الثواب، يوصل لهم نصيب من الأجر، يدخل عليهم في قبورهم وفي برازخهم وفي ألحادهم الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان، ويجمعنا بهم بعد طول الأعمار في جنات تجري من تحت الأنهار. اللهم إنا روحنا العمل، فأسألك اللهم أن توفقنا لما يرضيك من العمل، جنبنا الصراع والأذى والجدل، وارزقنا إن شاء الله السلام في كل محل، واختم اللهم حياتنا بالحسنى، وأنت راضي عنا وعن هؤلاء الحاضرين والمستمعين أجمعين في خير وعافية ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.